بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من جامع عبد الرحمن بن القاسم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ
خذ الفتوى العادل بيقرأ أسرع شيخ، وان كان هو يبدو نايم اليوم. شكله كده. طب ماشي خلاص يا صاحبي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليه، فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد.
هذا مر معنا في الاستقامة، هات كده. هذا قرأناه في الاستقامة يوم الخميس. أي نعم. نعم. قال والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبه، كما قال تعالى: مصائب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيب عليها، فهو سبحانه وتعالى المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها. إذا المصائب تعود إلى ذنوب العباد وكسبهم، والنعم تكون بسبب الطاعات، وإن كان الله عز وجل هو المنعم لكن بسبب الطاعة، فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد وجعله مسلما طائعا، كما قال الخليل: الذي خلقني فهو يهدين. ما هو الذي خلقني فهو يهدين؟ فالله خلق العبد وجعله مسلما طائعا، وقال: وجعلنا مسلمين لك، وقال: جعلني مقيم الصلاة. إذا الهداية منه سبحانه، ولهذا فإن العبد يسأل ربه الهداية لأنها تطلب منه عز وجل، والله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. وليس لأحد حجة على الله عز وجل في هذا، فالله إذا هدى فعلى علم، وإذا أضل فهو على علم، كما قال سبحانه: وأضله الله على علم. وقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى وجعلهم أئمة لكن بأسباب. نعم. فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال في آخرها: فضلا من الله ونعمة. وفي صحيح أبي داود وابن حبان: اهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك قابلها، وأتممها علينا. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال: مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذل لك جسده وراغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، لفظ العبد يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبد، كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما قوله: إلا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء فيه منقطع، يعني ليس العبد المطيع يكون غاويا، وإنما الاستثناء هنا منقطع، كما قاله أكثر المفسرين والعلماء، يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولكن من اتبعك من الغاوين فسلطانك عليه. فلا يكون من اتبعك من الغاوين مستثنى من عبادي، فإن عبادي على الطاعة، وإنما الاستثناء هنا يكون منقطعا. والمعنى: ولكن من اتبعك من الغاوين فإن سبيلك عليهم، كما قاله أكثر المفسرين والعلماء. وقول عينا يشرب بها عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، واذكر عبدنا داود نعم العبد إنه أواب، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فوجد عبدا من عبادنا، سبحان الذي أسرى بعبده إنه كان عبدا شكور، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل فرقان على عبده، ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها، كقوله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. قد يقال في هذا إن المراد به الملائكة والأنبياء إذا كان قد نهى اتخاذهم أولياء فغير بطريق الأولى، فقد قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الدجال: فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتاله، وهذا كقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا. فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله، لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا، كقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وقوله: إلا آت الرحمن عبدا، أي ذليلا خاضعا. ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك، وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا، ثم قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أتي يوم القيامة فردا، فذكر بعدها أنه يأتي منفردا، كقوله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة، فإن هذا لا يقال طوعا وكرها، فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها، فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم، بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم، وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار، ومنها خضوعهم واستسلامهم مما يجري من أقداره ومشيئته، ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء أو أمر به في كل شيء. فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراد، بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه، وهو مما أمر الله به، وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد، وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كره كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم، فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله أو بعث به رسله وإن كانوا يعصونه في أمور. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا، وكذلك لما يقدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا. والسجود مقصود الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب. وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه، وأنه لا جحود لها ولا شيء من صفاتها، وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به، فهذا أول درجات الافتقار، وهو افتقارها إلى ربوبيته لها وخلق وإتقان. وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له، وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل من أمن بالله ورسوله الإيمان الواجب، فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثها، وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها. فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه، يعني جميع المحدثات في ذاتها الفقر، إلى الله سبحانه وتعالى، وليس الفقر طارئا خارجا عن ذات هذه الأشياء، بل الإنسان فقير بذاته والله غني بذاته. فغنى الله راجع إلى ذاته، وفقر العبد راجع إلى ذاته. فالعبد فقير ولو كان نبيا رسولا، والعبد فقير ولو كان ملكا مقربا، والعبد فقير ولو كان وليا صالحا، والعبد فقير ولو حاز مال الدنيا. فالفقر صفة ذاتية كما أن الغنى لله عز وجل صفة ذاتية، كما أن غناء الرب وصف لازم له، لا يمكن أن يكون غير غني، فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنيا. وفقر الأشياء الخالق وصف لها، وهي معدومة وهي موجودة. وفقر الأشياء الخالق وصف له وهي معدومة وهي موجود، وهي معدومة فقيرة إلى إنشاء، وهي موجودة فقيرة إلى فضل الله عز وجل عليها. فإذا كانت معدومة فقيلة عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق، كان معناه أنه لا يوجد إلا بالخالق. هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم، وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل، وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجمهور الخلف. ولكن طائفة تدعي أن افتقارها وخضوعها وخلقها وجريان المشيئة عليها هو تسبيحها وقنوتها، وإن كان ذلك بلسان الحال، ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله. وكل الأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج نباتها وثمارها، فإن لم تجبك حوارا وإلا أجابتك اعتبارا. وهذا يقول الغزالي وغيره، طائفة تدعن افتقارها وخضوعها وخلقها وجرائد المشي عليها هو تسبيحها وقنوتها. افتقارها هو التسبيح وهو السجود وهو القنوت، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن أنباري في قوله كل له قانتون. قال كل مخلوق قانت له، باشر صنعت فيه وجرى أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله لربه، وهو الذي ذكره الزجاج في قوله وله أسلم من في السماوات والأرض. قال إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم، ولا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها. وهذا المعنى صحيح، لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمر زائد على ذلك، على الافتقار. وهذا كقول بعضهم إن السجود الكاره وذله وانقيادة لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر، وكما قال بعضهم في قوله وإن من شأن إلا يسبح بحمده، قال تسبيحه دلالته على صانع، فتوجب بذلك تسبيحا من غيره. يعني إذا نظرت إلى شجر وإلى ثمار وإلى سماء سبحت، لأنها دليل عظمة الرب سبحانه وتعالى، فيكون معنى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يبقى هذا التسبيح عائد على إيه؟ قال تسبيحه دلالته على صانعه، يبقى تسبيحه كونه دالا على عظمة الرب سبحانه. فتقول أنت سبحان الله فتوجب بذلك تسبيحا من غيره، والصواب أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها لا من الغير. والمقصود أن فقر المخلوقات الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطري فطر الله عليه عباد، كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات، كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي والتمثيلي. فإن القياس البرهاني العقلي سواء صيغ بلفظ الشمولي كالأشكال المنطقية أو صيغ بلفظ التمثيل، وبين وبين أن الجامع هو علة الحكمة ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد. وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين في غير هذا الموضوع. والتحقيق أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية، وأبلغ مما هو في القضية الكلية، فإن الكليات إنما تصير كليات في العقل بعد استقرار جزئيتها في الوجود. وكذلك عامة القضايا الكلية التي يجعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم كقولهم الكل أعظم من الجزء، أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك، فإنه أي كلي تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه، وإن لم تخطر له القضية الكلية، كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض، وأن الدرهم أكبر من بعضه، وأن المدينة أكثر من بعضها، وأن الجبل أكبر من بعضه، وكذلك النقيضان وهما الوجود والعدم. فإن العبد إذا تصور وجود أي شيء كان وعدمه علم أن ذلك الشيء لا يكون موجودا معدوما في حالة واحدة، وأنه لا يخلو من الوجود والعدم، وهو يقضي بالجزئيات المعينة وإن لم يستحضر القضية الكلية، وهكذا أمثال ذلك. هذا يسمى علم إيه؟ ضروري. طيب، ولما كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لمعين، كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب كما نزل به القرآن وفطر الله عليه عباده. وإن كانت الطريقة القياسية صحيحة لكن فائدتها ناقصة، والقرآن إذا استعمل لعلة في الآيات الإلهيات استعمل قياس الأولى للقياس الذي يدل على المشترك، فإنهما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب التي لا كمال فيها، فالباري تبارك وتعالى أولى بتنزيهه عن ذلك. وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه كالحياة والعلم والقدرة فالخالق أولى بذلك منه، فالمخلوقات كلها آيات للخالق. والفرق بين الآية وبين القياس أن الآية تدل على عين المطلوب الذي هو آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه كما قد بسطناه في مواضع. ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإنها قد فطرت على ذلك، ولو لم تكن تعرف بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له، فإن كونها آية له ودلالة عليه مثل كون الاسم يدل على المسمى، فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك وعرف أن هذا اسم له، فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضي تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له، فلا بد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول، فلو لم يكن المدلول متصورا لم يعلم أنه دليل عليه. فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه، لكن قد لا يكون الإنسان عالما بالإضافة ولا كونه دليلا، فإذا تصور وعرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له، والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له. والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع، فهذه آيات فطرية ودلائل فطرية تدل على وجوده سبحانه وتعالى. فمعرفة الرب بالوجود والخلق وكذا معرفة فطرية، كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فأرض ذات فجاج، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ فهذه معرفة فطرية وهذه معرفة اضطرارية، فوجوده سبحانه وتعالى ما ينكره إلا جاحد. ولهذا الذين أنكروا وجود الله إنما أنكروا ذلك معاندة ومكابرة، حتى فرعون، ولهذا قال سبحانه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من ذا الذي ينكر وجوده؟ أما شرع الله فإنه لا يعرف إلا بوحي، ما أقول أنا أن الله الخالق القادر كذا وكذا يستوجب شرعا كذا وكذا وكذا، أو أثبت أسماء وصفات له بموجب العقل، لكن ما وجب بالنص فإنه يؤيده العقل، كالقدير مثلا فإنه ثبت بالنص والعليم والخالق وكل هذا ثبت بالنص كأسماء، لكن العقل لا ينفي ذلك بخلاف الصفات الخبرية فإنها تثبت بالنص، والعقل ما يقول نثبت أو ننفي استقلالا أو تأييدا، لكن النص هو القائم كان إثبات الأصابع. ما العقل يقول إيه ونعم لابد أن يكون الخالق أصابع، لكن يقول العقل لابد أن يكون الخالق قديرا، فما يكون من جهة التعبد فهذا مدار على الوحي، وما يكون من وجود الخالق سبحانه وتعالى وعظمة الباري سبحانه وأن الكون له خالق وأنه لا يكون وحده وكذا، إنما هو يخلق خالق، فهذا فطري يشترك فيه كل الناس، يشترك فيه كل الناس. أما معرفة ما يحتاج إلى شرع هذا يحتاج إلى وحي، ومن هنا غلط من قال لا عبر بالجهل باعتبار ما يكون في الفطار واعتبار ما يكون كذا، لأنني أنا من جهة الشرع لا أعرف مفردات الشرك هذا، فأنا أقول بموجب ديني أن المعبود هو الله وأنه لا يجوز عبادة غير الله، لكن مفردات العبادة ذبح نذر حلف هذه المفردات تحتاج إلى نص، ولهذا نحن عرفنا بالله ثم بك، ما شاء الله ثم شئت بشرع، وعرفنا أن هذا السجود للنبي ما يجوز بشرع، وعرفنا لا يذبح بمكان يذبح فيه غير الله بشرع، وعرفنا لعن الله من ذبح لغير الله بشرع، وعرفنا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه بشرع. فنحن ما نختلف في إفراد الله عز وجل بالعباد، يفرض الرب سبحانه وتعالى لا يعبد سواه، لا يجوز الإشراك بالله، لكن المفردات هذه ما تعرف بالعقل إنما تعرف بالشرع. ولهذا لو نأتي إلى كتاب التوحيد الذي يقارب 70 بابا ونقول ضع بابا واحدا حرمه على الأمة بالعقل، باب الذبح لغير الله نحي الكتاب والسنة وحرم ذلك على الناس، أن لك هذا حتى تثبت الحج على الناس قبل بعثة الرسل، وتثبت الحج على الناس بموجب العقل والفطرة، فإن العبد هكذا ينبغي أن يفرض الله ولا يشرك به شيئا، صح هذا قدر مشترك، ينبغي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، مفردات هذا، فأنا أعبد ربي ولا أشرك به شيئا، لكن ذبحت لغير الله جهلا ما أدري، لأن مبنى الأدلة تحت الذبح لغير الله مبنى الأدلة قائم على إن تقرير أن هذه عباد، اثنين تقرير أن العبادة لا تصرف إلا لله، طيب تقرير أن الذبح عبادة يعرب أي شيء بالشرع، وعليه فهذه العبادة لا تصرف لغير الله، تقرير أن هذه عبادة ما تعرف إلا بالشرع، لهذا الصحابة ينزل القرآن يعملون بالقرآن، يفعلون المخالفة ينهى عن المخالفة، اجعل لنا ذات أنواط الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، عرفنا ذلك بالشرع، يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال أكان فيها وثن يعبد، أكان فيها علم عاد الجاهلية، يبقى عرفنا ذلك بالشرع، وإلا لو استقل العقل عندك أو الفطرة أو كذا فلا بد أن تصنف في التوحيد والتحذير من الشرك بموجب ذلك، ولا نعرف مصنفا من مصنفات المسلمين صنف بالعقل أو بالفطر أو بالميثاق، إنما صنف هذا بالشرع، ولهذا قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نبعث عقولا، فالحجة مقامة بالرسل والأوصاف منوطة بذلك، وإنما الكلام هذا في المسلم، في المسلم ليس في المشرك. أقول هو مسلم لكوني لم يأتي رسول، لا هو مشرك لأنه مشرك، لكن ينفعه عدم بلاغ الرسالة إليه أنه يمتحن يوم القيامة. ولو لم يكن لهذا القدر لما كان ممتحنا وكان ملقا به في النار دون امتحان. أما أنا المسلم، أما أنا الذي أحب التوحيد، أما أنا الذي أعبد ربي، فخفي علي مفرد من مفردات الشرك ولا بلغني دليلها ولا عرفتها، وعلم الله أني لو عرفتها لتركتها، تقولون لا عذر في ذلك؟ ولهذا وقعوا في قواعد باطلة، منها أنهم قالوا بأن الحجة مقامة بالميثاق والعقل والفطرة، وهذا استقلال، لا أن العقل والفطرة والميثاق كل يؤيد ما جاءت به الرسل، فقد صار حجة تحاسب بها بعد بلوغ الرسالة. فإن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لكن العقل الصريح لا يستقل بالتشريع، ما يتم شريعا. فلهذا اضطر إلى هذا. وكل هذا لما تركت نصوص الشرع ودلالة نصوص الشرع على ما يكون، تقوم بالحجة أم لا تقوم بالحجة. فمن ارتكب عندهم شركا قال هو مشرك أصلا، هو مشرك، كيف تقول مسلم كذا؟ خلاص أتى الشرك فيكون مشركا، فهو مشرك أصلا. طيب كان مسلما، كان مسلما فخرج، فإذا بهم يرجعون الأمر إلى ما مضى من حياته ويقولون هو أصلا مشرك، لأنه يوما قال لا إله إلا الله ما عرف معناه، وعليه فإنه يلزم على قوله أنه مشرك يوما أن كان موحد. هذا يشبه كلام أهل البدع أنه لما سبق في علم الله ردة هذا بعد 20 سنة من إسلامه فهو مرتد قبل أن تحصل منه الردة، فهو مكتوب عند الله وهو على ذلك، هو كافر ولو كان مسلما، وهو مسلم يوم أن كان كافرا. فأبو سفيان مسلم حتى وهو يقول أعله بل، لأن الله عالم أنه سيسلم وقدر أنه سيسلم، إذن هو مسلم أولا. ومن كفر بعد إسلام فهو كافر وقت إسلام، وعليه أرجع هذا الناقض اللي بعد 20 سنة إلى لا إله إلا الله الأولى، فإنه ما قالها قولا ينفعه لأنه ما عرف معناه. وعليه نرجع مع عبد المجيد الشاذلي وطائفة التكفيريين إلى حد الإسلام، إلى الحد بما يثبت الإسلام، حد كلمة التوحيد، فإنهم يوجبون أن يكون العبد عالما بكل ما فيه. ولو ثبت يوما ما أنك ما عرفت إذا لم تكن قائلا لها بحق. وهذا كله من القواعد الباطلة التي ترتبت على هذا القول بلا مسلك علماء، والقول بلا جمع أدلة الشرع في ذلك. فالمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن، واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع. والمتفلسفة كابن سينا والرازي ومن تبعهما قالوا إن طريق إثباته الاستدلال عليه بالممكنات، وأن الممكن طبعا ممكن يعني الحادث لا بد له من واجب. قالوا والوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لابد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين، وهذه المقالة الواجب عن الرب يعني. وهذه المقالة أحدثها ابن سينا وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه، فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، وقسمه هو إلى واجب وممكن، وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا بل زعم أنه ممكن، وهذا التقسيم لم يسبق إليه أحد من الفلاسفة، بل حفظكم عرفوا أنه أخطأ وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم، وقد بينا في مواضع أن القدماء ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين، ولم يعرف على طائفة منهم نزاع في ذلك إلا ما حدث هؤلاء، فإن نشهد حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن، ونشهد عدمها بعد أن كانت، وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون واجب الوجود ولا قديما أزليا. ثم أن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود فليس في دليل أنه مغاير بالسموات والأفلاك، وهذا مما يبين تهافتهم فيه أو مما يبين تهافتهم فيه الغزالي وغيره، لكن عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا لأنه مركب والواجب لا يكون مركبا، هذا عمدتهم. وقد بين بطلان هذا المجين كثيرة، وما زال النظار يبينون فساد هذا القول كل بحسبه، كما بين الغزالي فساده بحسب في كتابه تهافت الفلاسفة. وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان، فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم فتكون الذات واجبة والصفات واجبة، الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم، ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه فتكون الذات واجبة دون الصفات، فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم فتكون الذات والصفات واجبة، ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه فتكون الذات واجبة دون الصفات، ويقال لمبدع الممكنات وهي المخلوقات والمبدع له هو الخالق، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات، والذات مجردة عن الصفات لم تخلق، والصفات مجردة عن الذات لم تخلق. ولهذا صار من صار خلفه ممن يدعي تحقيق العرفان إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق كما قد بسط القول عليه في مواضع. والمقصود هنا الكلام أولا في أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، أي في أن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع، ولا فالخلق كلهم محتاجون، لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى، رآه استغنى كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، فالخلق كلهم محتاجون، لكن ينظر أحدهم أحيانا بموجب ما أنعم الله به عليه فيظن الغنى، وقال وإذا أنعمنا إنسان عرضه ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وفي الآية الأخرى كان يئوسا. نعم، نقف عند فصل. يبقى من الفوائد هنا يعني قوله ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه، لو نقول عبد الله أو عباد الرحمن أو عبادي، أما العبد غير المضاف إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، فيراد بالعبد هنا المعبد أي المذلل المسخر الذي لا يخرج عن تقديره سبحانه وتعالى وإرادته، ولهذا نقول هي عبادة كونية أي أنه مسخر مذلل لما أراده الله عز وجل. أما العبادة الشرعية فالله عز وجل يضيفها لنفسه فتكون إضافة تشريف، وعباد الرحمن واذكر عبدنا أيوب إنه كان عبدا شكورا. نعم بس محمود، نعم محمود شكورا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. عبودية ايه؟ للملائكة عبوديتهم عبودية. اي نعم عبودية فيها عبودية معقولة، هم يعقلون ويسبحون ليلا ونهار وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما أمرون، بخلاف الأشياء الأخرى فهي جمادات ما تعقل لكنها فطرت على ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أن عبودية الملائكة عبودية بوحي، فإنه أوحي إليهم بهذه العبادة فاستجابوا وأذعنوا، بخلاف هذا، هذا بجبل وخلق، وليس أن الله أوحى للشجرة أن سبحي فسمعت الأمر فسبحت أو كذا، وإنما هي مما جبلت عليه. لا 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 لا، بس بلا عقل بلا وحي، بوحي كما جاء في حديث النواسي بن سمعان إذا أراد الله عز وجل أن يوحى بالإيه بالأمر أخذت السماء من رعدة ورجفة وكذا، ثم تقول الملائكة ماذا قال ربكم، وفيهم العقل والإحساس يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون كالإنسان تماما، بيد أن هؤلاء ليس لهم شهواتهم وليس لهم كذا، وأنهم ليسوا مكلفين تكليف الإنسان، وإنما هم عباد خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وفقط، لعبادته وفقط، إنما هم ليسوا مجبورين إجبار من لا عقل له، من لا إحساس له، من لا شعور له، من لا تلذذ له بالطاعة والعبادة، وإنما يتلذذون ويطيعون طاعة معقولة المعنى ومشروعة بالوحي، ولهذا لهم مهمات ويسبحون ليلا نهارا لا يفطرون، ويدعون لعباد الله المؤمنين ويحبون عباد الله المؤمنين. نعم. من مين محمد الغزالي؟ لا، بينقل ما حصل، يعني بينقل الغزالي رد عليه لأنه بيدخل الفلاسفة كما يذكر ابن سينا جرى منه وجرى، وانت ما فيش إشكال انقل عن سيد القطب، بقول ان سيد القطب فعل وقال ورد وكذا. اي نعم.